الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي إلى قوله جل وعلا عن زكريا عليه السلام، قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يعني هذا ليس شكا في قدرة الله تبارك وتعالى، ولكنه سؤال عن مستغرب، لأن سنة الله سبحانه وتعالى جرت في عباده أنه يولد الولد من رجل وامرأة، ويكون الجميع متهيئا للولادة، رجل يعني فيه قدرة على الإنجاب بإذن الله، والمرأة كذلك. فالسبب غير موجود لا في الرجل ولا في المرأة. الرجل قد بلغ من الكبر عتيا، أي كبر جدا، وفي العادة أن اللي بلغ هذا السن يمكن وصل 80 وأكثر أنه لا يولد له، هذه سنة الله الماضية، لكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وعلى كل شيء قدير، فأحيانا يكسر هذه السنن ليري العباد كمال قدرته جل وعلا، لئلا يتعلقوا بالأسباب، لأن الإنسان إذا جرت السنة على الأسباب دائما فإنه يركن إلى الأسباب وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل. هذه طبيعة في الإنسان، لأنه يرى الأشياء من حوله تتم بالسبب، الولادة والرزق وأشياء كثيرة تتم بالسبب فيركن إلى السبب. ولذلك العلماء بينوا وفصلوا في هذه المسألة، قالوا إذا اعتمد على السبب وجعله هو الفاعل هذا يصل الشرك الأكبر. وأما إذا اعتمد على يعني ركن إلى السبب لكنه تناسى الخالق جل وعلا، لكنه ما ينسب إلى السبب، لا، لو سئل قال الله هو الخالق، لكنه يركن ويعتمد على السبب، هذا يكون نوع من الشرك الأصغر. فيجب على الإنسان أن يأخذ الأسباب ولكنه لا يعتمد عليها، يعلم أن وراءها الخالق تبارك وتعالى هو الفاعل حقيقة، وإنما ربط هذه الأمور بأسبابها لحكمة يريدها تبارك وتعالى. وإذا شاء كسر هذه القاعدة وهذه السنة الكونية لحكم يريدها تبارك وتعالى. فزكريا عليه السلام يسأل كيف حصل الولد، أن يعني كيف أن الاستبعاد، كيف يكون لي غلام، لأنه بشر بغلام والغلام الذكر. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة، بدأ بالأكبر، لأن العقم يعني أقوى في عدم الإنجاب من مجرد كبر السن، لأن كبر السن أحيانا يولد له، أحيانا الإنسان هو من 80 وأكثر، لكن العقم مانع أقوى، فبدأ بالأقوى أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة. هنا ما يعني جاءت بدون التاء، ما قال عاقرة، لماذا؟ مع أنه وصف لأنثى، يعني في أقوال، أقرب هذه الأقوال أنه يعني هذا الوصف يغلب إطلاقه على المرأة ويقال عاقر للمرأة، فلم يحتاج إلى تاء التأنيث، مثل امرأة حائض وامرأة مرضع بدون تاء التأنيث، لأنه يغلب إطلاقه على المرأة، فلم يحتاج إلى تاء التأنيث لبيان الفرق، لأنه غالبا يطلق على المرأة. كانت امرأتي عاقرا، والعاقر هي العقيم التي لا تحمل. وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، يعني قرئت بكسر العين وبضم العين عتيا، والعتي هو تقدم في السن، يعني وصل لحد يعني العاتي من اليبس، يعني كأنه يبس جسده من طول العمر ومن وصل هذه الحال في الغالب أنه لا يولد له. وقد بلغت من الكبر عتية، قال كذلك أي كذلك مثل ما قيل لك وبشرت بالغلام، كذلك قال ربك هو علي هين. وهذه مثل ما سبق في الدرس الماضي، هذه لا مفهوم لها، هين والكل على الله هين، سواء يعني جاء ولد من رجل وامرأة مستعدين للولادة، أو من عقيم، أو خلق من غير أب كعيسى عليه السلام، الكل على الله هين تبارك وتعالى. فأراد الله عز وجل أن يزيل هذا التعجب من زكريا عليه السلام، قال كذلك قال ربك هو علي هين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا يعني قال شيئا وهو لم يوجد، إنما أمره إذا أراد شيئا. كيف وصف هذا بأنه شيء أو أخبر عنه بأنه شيء وهو لم يوجد؟ عدم، والمعدوم ليس بشيء، هذا إيراد في هذه الآية. والجواب عنه أن يقال شيء بناء على ما سيكون، بناء على ما سيكون، وإلا هو إلى الآن ما كان، إنما هو إذا أراد شيئا قال له، يعني وجد بعد قول له له كن. فهذه قدرة الخالق تبارك وتعالى، إذا قال الشيء كن فإنه يكون. أحيانا يخلق بكن وأحيانا يخلق بغير ذلك، مثل خلق آدم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى خلقه بيده مع أنه قادر على أن يخلقه بكلمة كن فيكون، لكنه قبض قبضة من الأرض، من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأسود والأحمر وبين ذلك، ومنهم السهل والحزن وبين ذلك، ومنهم الطيب والخبيث وبين ذلك، كما جاء في سنة داود حديث ابن موسى رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى خلقه بيده تشريفا وتكريما لآدم عليه السلام. السماوات والأرض خلقها في 6 أيام، ولو شاء لخلقها في لحظة، ويفعل ما يشاء تبارك وتعالى، لكن القدرة صالحة لخلق أي شيء بكلمتكم، لأن الآية عامة، إنما أمره إذا أراد شيئا سواء كان صغيرا أو كبيرا فإنه يخلقه بهذه الكلمة. كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل، من قبل يحيى، ولم تكن شيئا، أي لم تكن موجودا وقد خلق، كما خلق الله سبحانه زكريا عليه السلام من أب وأم، كذا قادر على أن يخلق يحيى من أم عقيم وأب كبير. ثم جاءت آية أكبر من هذا، وهي خلق عيسى عليه السلام من غيرها، وهذا فيه تدرج في بيان الآيات من الله عز وجل. فأولا، أول ما حصل أن الله سبحانه وتعالى كان يرزق مريم عليه السلام بدون فاكهة الشتاء في الصيف والعكس، وهذا أمر خارق للعادة، هذا في البداية أول ما حصل. ولذلك زكريا عليه السلام لما رأى هذا الطعام تشجع وسأل الله سبحانه وتعالى الولد، فهذه أول ما حصل. ثم خلق الله سبحانه وتعالى يحيى عليه السلام من أب عقيم كبير وامرأة عقيم أو عاقر، ثم خلق عيسى عليه السلام بدون أب، فهذا فيه تدرج في هذه الآيات العظيمة. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، قال ربي اجعل لي آية، آية على وجود الحمل، لأن الحمل في بدايته خفي، فهو أراد أن يعرف متى تحمل حتى تتم الفرحة، لأن بداية الحمل خفية ما يبين إلا بعد مدة، يسمون الوحم وكذا، بعد 2 3 شهور يتبين الحمل،
والله سبحانه وتعالى أعطاه آية، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. سوية صفة لليالي ولا لزكريا؟
زكريا
عليه السلام. سويا أي من غير علة، يعني ما بك خرس، بدون خرس، وإنما هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى يجعله يفقد الكلام بدون علة، حتى لا يعني يظن أنه صار بآفة الخرس، سويا سليما ليس بك علة، ولكن يفقد القدرة على الكلام إلا من ذكر الله تبارك وتعالى. قال فخرج على قومه. إذا لما حملت امرأته فقد القدرة على الكلام، يعني عجز عن الكلام، فعرف أن امرأته قد حملت، فخرج على قومه من المحراب. المحراب مكان الصلاة. لماذا سمي بهذا الاسم المحراب؟ سمي بهذا الاسم في مناسبة، لأن العابد يحارب الشيطان في هذا المكان، محراب من الحرب، فالمصلي يتعرض لهجمات الشيطان ووسوسته فيحاربه، فسمي بذلك المحراب. فخرج على قومه من المحراب، ليس بلازم أن يكون قوسا أو المربع الصغير أو كذا، لا، المحراب مكان العبادة، يعني لو إنسان له غرفة يصلي فيها هذه يصدق عليه أنه محراب، مكان العبادة أيا كان. خرج على قوم المحراب فأوحى إليهم. أوحى إليهم يعني كيف؟ بالإشارة، الوحي والإعلام الخفي. فأوحى إليهم أي أشار، فهمهم بالإشارة. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يعني أولا وش مناسبة هذا الأمر من زكريا عليه السلام لقومه؟ يعني ما علاقة الحمل بأن يأمرهم بالتسبيح وهو ذكر الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية؟ العلاقة واضحة الظاهر، من أجل إيش؟ شكر النعمة، يعني هذه نعمة، لأن يعني ميلاد يحيى رحمة من الله عز وجل، فهو نبي كريم أرسله الله لبني إسرائيل يدعوهم الله ويعلمهم دينهم، فهو رحمة ونعمة من الله تبارك وتعالى، فناسب أن يأمرهم بذكر الله شكرا على هذه النعمة. طيب بكرة وعشية، البكرة هي أول نهار والعشي وآخر النهار، هل المراد أنهم يسبحون في أول نهار وآخر النهار فقط، ولا هذا المراد به الكثرة؟ نقول نعم، المراد به الإكثار وليس المراد الاقتصار على هذين الوقتين، وهذا أسلوب معروف في لغة العرب، وذلك يقول الله عز وجل في عن أهل الجنة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، مع أن النعيم تلذذ بالمآكل والمشارب، هل هم مرتين في اليوم الصباح والمساء؟ لا، لكن هذا جاري على أسلوب معروف عند العرب، إذا أرادوا التكثير قالوا بكرة وعشية، يعني دائما، ليس المراد هذين الوقتين. وعلى هذا يزول الإشكال، ولا هذا فيه إشكال في فهم الآية، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، وقال عز وجل أكلها دائم وظلها، أكلها دائم، بكرة وعشية يعني في أول النهار وآخر النهار، مع أنه الجنة ما فيها ليل ولا نهار، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، زمهرير فسر بالقمر وفسر بالبرد، في الجنة النهار أو نور دائم ليس فيه ظلام، يعني ما في ليل ولا نهار، ويعني ما في أيام سبت واحد واثنين وثلاثة، هذه تكون بتعاقب الليل والنهار، الجنة ما فيها ليل والنهار ولا فيها نوم، نعيم أبدي سرمدي، يأكلون ويشربون في كل وقت، لا ممنوعة ولا لا مقطوعة ولا ممنوعة. إذن هذه الآية ما في إشكال، لهم فيها رزق بكرة أي دائما في كل وقت. إذن هذا أمر بذكر الله سبحانه وتعالى، يدخل فيه الصلاة، التسبيح يطلق يراد به الصلاة، يراد به الذكر، عموم الذكر أحيانا يأتي في الآيات وهو الأكثر أنه يأتي بمعنى الصلاة. والسبحة أيضا في كلام الصحابة، عائشة تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى أو يسبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها. وأيضا من عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحيته على راحلته حيث توجه. المراد الصلاة. وكذلك في قصة في حجة الوداع لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء، جمع المغرب والعشاء، قال ولم يسبح بينهما، هل معناه ما استغفر وذكر الله؟ لا، إنما المعنى أنه لم يصلي نافلة بين المغرب والعشاء. لأن التسبيح يطلق على الصلاة ويطلق على عموم الذكر، لأن الصلاة فيها تسبيح، فيها ذكر تسبيح والركوع والسجود، فيها قراءة ودعاء وذكر. إذن هذا يشمل الصلاة والمفروضة، ويشمل النوافل، ويشمل عموم الذكر. ثم قال عز وجل يا يحيى، خاطبه لما خلقه تبارك وتعالى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد ونشاط وعزم. وهذه من الصفات المحمودة في الإنسان، أن يأخذ دينه بقوة أي بجد واجتهاد، لا بضعف وتكاسل وتراخي لا. وهذه القوة لا تعارض أيضا يعني القصد، القصد تبلغه. بعض الناس مثلا يكون عنده اندفاع شديد يصل إلى الغلو في الدين، وهذا ربما أنه يتجاوز الحد من جهة، من جهة أخرى أنه حتى لو لم يتجاوز الحد يعني فعل عبادات مشروعة لكنه لا يطيقها، هذا قد يؤدي به بعد مدة إلى الانقطاع، الفتور والانقطاع، وربما الانحراف. والإنسان يأخذ من العمل ما يطيق، كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا من العمل ما تطيقون. الإنسان يسوس نفسه، لا يجتهد اجتهاد الزائد الذي يتكلف فيه ما لا يطيق، ينتج عنه كراهية العمل والنفور والانقطاع، ولا يتكاسل ويترك ما يقدر عليه من العمل، وإنما يكون بين هذا وهذا، كما قال عليه الصلاة والسلام القصد، القصد تبلغ. القصد هو التوسط، يعني بين الإفراط والتفريط، مثل قول جابر بن سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل موعظة يوم الجمعة، في رواية كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، يعني إيش؟ متوسطة، ليست قصيرة مخلة وليست طويلة مملة، إنما بين هذا وهذا. كذلك الإنسان يأخذ من العمل ما يطيق ويستمر عليه، حب العمل الله دوامه وين قل، يعني يكون يأخذ أقل من 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 عمل ثاني، يعني يأخذ ينزل قليلا ويستمر، أفضل من يكون يأخذ عملا أكثر ولا يستطيع أن يداوم عليه، يعمله يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين ثم ينقطع، وهذا انقطاع يسبب له نفورا، يكره هذا العمل وربما أنه لا يعود إليه، يكون إنسان بين هذا وهذا. وآتيناه الحكم صبيا، الحكم هو علم الكتاب، الحكم هو علم الكتاب، لأن من علم الكتاب وعمل به حكم. يحيى عليه السلام علمه الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل، فعلمه التوراة والإنجيل ليحكم بها. وآتيناه الحكم أي العلم الذي يحكم به، فصار يحكم بالعلم الذي علمه الله تبارك وتعالى، كقول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين ورجل أتاه الله الحكمة، يعني العلم، علم الكتاب والسنة، رجعت الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. القضاء يشمل الفتية، أن الفتية قضى هذا الأمر، قال حلال أو حرام، وأحيانا يراد به القضاء بين الخصوم، كلها تدخل في هذا المعنى، يعني يشمل الإفتاء ويشمل القضاء بين الخصوم، فهو يقضي بها ويعلمها. تعليم ونشر العلم، والقضاء هو الإفتاء والحكم، يشمل الأمرين. وحنانا من لدنا، حنان في أقوال لكن كلها تدور على معنى العطف والرحمة، كل الأقوال تدور على هذا المعنى. وحنانا من لدنا، أي الله عز وجل جعل يحيى عليه السلام فيه رحمة في قلبه وعطف على عباد الله المؤمنين، فكان رحمة من الله عز وجل، يعامل الناس برفق ولين ويتألفهم ويعلمهم ويصبر عليهم. وحنانا من لدنا، هل الحنان من لدنا من عندنا، يعني أعطى الله عز وجل يحيى الحنان أي جعله في قلبه حنانا على المؤمنين، أو المعنى أن الله سبحانه وتعالى تحنن عليه أي رحمه؟ بكل قال بعض السلف، والآية تصلح للمعنيين، حنانا من لدنا أي آتيناه رحمة منا، أي رحمه الله عز وجل، هذا معنى صحيح، الله سبحانه وتعالى أنزل عليه رحمته. والمعنى الثاني أيضا صحيح، أن الله تعالى جعل في قلبه الرحمة وجعله حنونا أي عطوفا رحيما على عباد الله. ولا مانع يعني لا، إذا كانت تحتمل أكثر من معنى فإنه يؤخذ بجميع المعاني. واحد يجي هنا في مكانه. وحنانا من لدنا وزكاة، الزكاة هي الطهارة أي تطهير النفس بالإيمان والعمل الصالح. يحيى عليه السلام له ميزة خاصة به ليست لغيره، من يعرفها؟ الحديث فيه حسن، حسن يعني مختلف فيه، بعض العلماء يحسن وبعضهم يضعفه، لكنه التحسين ليس بعيد، لعل أحد يراجع لنا نشوف الآن، لكن يعرف أنه الحديث مختلف فيه من علماء حسنه ومن يضعفه فلا بأس بذكره. تعرفون هذه الصفة الخاصة ليحيى عليه السلام، والآية تشير إليها، الآية تشير إليها، لا غير هذه، لا، يقول عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه قال: ما من عبد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة غير يحيى ابن زكريا عليهم السلام. يعني هذه خاصة بيحيى عليه السلام، ما من عبد أخطأ وهم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا، وهذه منقبة عظيمة. لكن الحديث العموم فيه يعني خلاف في صحته. بعض العلماء قال أي من جهة النساء، لأن الله عز وجل وصفه بوصف أنه حصور. وش معنى حصور؟ هل الحصور، الحصر هو المنع، الحصر هو المنع، هل هو حصور أي ممنوع من النساء لأنه لا شهوة له، ولا حصور أي ممتنع عن النساء في الحرام؟ أي المعنيين أليق؟ الثاني. الثاني لماذا؟ لأن المنع بعدم وجود الشهوة كمال ولا نقص؟
نقص
في الإنسان، نقص في الإنسان، ولا يكون له ذرية. وزكريا عليه السلام دعا ربه أن يرزقه ذرية فيرثني ويرث من آل يعقوب، فيظن بكرم الله سبحانه وتعالى أنه وهبه، أنه وهب له ولدا واحدا ولكن فيه بركة وله ذرية، ولا يلزم أن يكونوا أنبياء، ذرية صالحة، ولا يلزم أن يكون له، لا يلزم أن يكونوا أنبياء، لأن الأنبياء يعني بعد عيسى عليه السلام ما في إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث يقول الأنبياء إخوة لعلات، أمهم دينهم وأمهم أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأول الحديث قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام، ثم ذكر قال الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وليس بيننا نبي. أيهما الأسبق، يحيى ولا عيسى عليهم السلام؟ الأسبق يحيى، الأسبق يحيى، ثم عيسى ولد بعده، وذكر اتبع الله تعالى في هذه السورة هكذا. فعيسى عليه السلام بعد يعقوب، وإن كانوا متعاصرين أبناء الخالة وعاشوا معا، لكن عيسى بعث أو ولد بعد يحيى، فصار هو متأخر، عيسى بعد يحيى وليس بعد عيسى نبي إلا محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك نقول يحيى ما يمنع أن يكون له أولاد وإن لم يكونوا أنبياء، يعني لأن عيسى كان موجود في عهد يحيى ولم يوجد بعده نبي. إذا نقول هذه منقبة ليحيى عليه السلام أنه لم يهم بخطيئة، وكما ذكرت لكم بعض العلماء قال أي من جهة النساء، لأن هذه أضعف ما يكون في الإنسان، ما رأيت في الرجل خاصة ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب لذي لب من إحداكن، وفي رواية أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هذه فتنة عظيمة، الله يفعل ما يشاء، الله سبحانه وتعالى زين المرأة في قلب الرجل تزيينا عظيما، وجعل حتى الرجل الحازم أي العاقل الجاد يتأثر بالمرأة، سواء كان في الحلال يعني مع زوجته وكذا تؤثر عليه، في بعض الأمور ربما تقع في الحرام وكذا، كما مر معنا أن حواء عليه السلام أغرت آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة، ولذلك وصفت بالخيانة من هذه الجهة، لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، خيانة هذه في تزيين أكل الشجرة لآدم عليه السلام، يعني ما في خيانة عرض، ما في أحد، ما في آدم وحواء، فإذا خيانة من هذه الناحية، خيانة في الدين، وليس قصداً، إنما هي يعني تأثرت بكلام الشيطان وقسمه، فبدأت تغري آدم عليه السلام، ظنت أنه فعلاً إذا أكلوا من هذه الشجرة أنهم يخلدون، وصارت تزين ذلك لآدم عليه السلام حتى وقع في ذلك حبا لحواء وتأثر بها. هكذا الرجل، هذه جبلة في بني آدم، الرجل يتأثر بالمرأة سواء بالحلال كالزوجة والأم والأخت والبنت أو بالأجنبية، وهذا أشد وأعظم. فعيسى يحيى عليه السلام منع الله، جعله حصورا أي ممتنعا من النساء، فلذلك صارت له هذه المنقبة أنه لم يهم بخطيئة، يعني سواء متعلق بالنساء أو غيره، لكن ما يتعلق بالنساء وأشد ما يقع فيه وأكثر ما يقع فيه الرجال، كما قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، والأمر بهذا واضح، ولذلك جاءت النصوص في التحذير من أسباب الوقوع في الفاحشة كالخلوة والتبرج والمصافحة ونحو ذلك والخضوع بالقول، أشياء كثيرة من أجل إبعاد الجنسين عن بعض لئلا تقع الفتنة. أحد واحد شو للحديث إذا أحد وجد كلام الحديث، وحنانا من لدنه زكاة وكان تقيا، زكاة أي طهارة بالإيمان والعمل الصالح، يزكي نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وكان تقيا، يعني هذه النص خاص على الامتناع عن الفواحش والمحرمات، لأن الزكاة لا تكون إلا بفعل الواجبات والمستحبات على سبيل الكمال وترك المحرمات، يعني ما في زكاة مع الوقوع في الفواحش والمحرمات، لكن وكان تقيا زيادة وصف وتأكيد على جانب الامتناع من الفواحش والمحرمات. وإذا جاءت البر والتقوى معا في سياق واحد، يكون البر لفعل الطاعات، والبر لفعل الطاعات والتقوى لترك المحرمات، وإذا جاءت التقوى وحدها تشمل الأمرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، كيف تحصل التقوى؟ بفعل الطاعات وترك المحرمات. إذا جاءت التقوى وحدها تعم الاثنين، وإذا جاءت مع البر صار له معنى خاص، البر لفعل الطاعات والتقوى لترك المحرمات. هنا جاءت التقوى على سبيل الخصوص تأكيدا لهذا المعنى الذي سبق. وأنه لم يهم بخطيئة عليه السلام، وبرا بوالديه. البر هو كثرة خصال الخير، البر هو كثرة خصال الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر قال: البر حسن الخلق، كما جاء في صحيح مسلم: البر حسن الخلق، لأن حسن الخلق يجمع كل خير، وسوء الخلق على العكس. لذلك جاءت الأحاديث في فضل حسن الخلق. وبرا بوالديه أي كثير الإحسان بوالديه، من الكلام الطيب والخدمة والتعطف والتحنن، فلا يسمعان منه إلا خير ولا يعصيهما في أمر، فهو غاية ما يكون في الإحسان إلى والديه. بر الوالدين الأعمال العظيمة، كما ورد في الحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي العمل أفضل، قال: الصلاة وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله عز وجل. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. هنا سؤال بس الجواب عليه سهل، يعني تفضل حديث بن تيمية. زين، من المتقدمين شيخ الإسلام بن تيمية، ومن المعاصرين أحمد شاكر والألباني. لا بس هنا قال بوالديه، مع أن الذي يلد هو الأنثى، الذي يلد هو الأنثى، فكيف جمع مع أن الرجل لا يلد؟ ولا لا، الرجل ما يلد، فكيف جمع بوالديه؟ فالجواب إيش نقول؟ رحمك الله، هذا أسلوب معروف يسمى إيش؟ التغليب، يسمى التغليب. مثل قال: القمران، يراد به الشمس والقمر، والعمران، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا ما أسلوب عربي على سبيل الاختصار، على سبيل الاختصار، فيجمع، يعني يختار واحد من اثنين ثم يجعل للاثنين. وإذا قيل العمران كل يفهم أن المراد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وإذا قيل القمران كل يعرف أن المراد الشمس والقمر، يعني ما في التباس، وهذا من باب الاختصار في لغة العرب. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الجبار هو المتكبر، الجبروت هذه الكبر، وهذه من صفات الله سبحانه وتعالى، وتوعد جل وعلا من تكبر بالنار: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولم يكن جبارا عصيا، والكبر يحمل على العصيان. المتكبر ما يستطيع أن يكسر نفسه، ما يستطيع يقصر ثوبه، لأنه متكبر، يرى أنه هذا التقصير ينقص من قدره فلا يستطيع، ويفعل محرمات ولا يبالي، إذا غضب ينفذ الغضب، يريد أن يتعاظم فيصعب عليه أن يقف عند حدود الله تبارك وتعالى. فالكبر من أعظم أسباب الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى، وذلك جاء الوعيد الشديد في حق المتكبرين. طيب لو قال لم يكن جبارا عصيا، لم يكن جبارا عصي، ما قال عاصي، لم يكن عصيا، أيما أبلغ، عاصي ولا عصي؟ الظاهر عصي أبلغ، فأحيانا قال نفي الأبلغ لا يدل على نفي الأقل، وما ربك بظلام للعبيد، ما قال وما ربك بظالم للعبيد. فلو قال يعني نفي الأكبر لا يلزم نفي الأصغر، فما الحكمة من ذكر الأكبر والمراد النفي التام؟ ولم يكن جبارا عصيا، يعني في أقوال في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، لكن هذه يقولون يعني من ضمن الأقوال أن هذا نسبة، يعني مثل ما يقال خباز، خياط، حداد، نجار، هذه نسبة. إذا قيل فلان ليس بخباز على طول يفهم منها أنه ما يباشر الخبز أصلا، ولا لا؟ فلان ليس بخياط، ما يفهم منه ليس بخياط يعني أنه ما يخيط كثيرا، وإنما يخيط ثوب وثوبين. لا، الناس يفهمون هذه نسبة أنه ليس بخياط، إذن هو ما له علاقة في الخياطة أصلا، ولا لا، ليس بنجار. إذا قيل فلان ليس بنجار يعرف أو يفهم أنه لا علاقة له بالنجارة أصلا. هذه النسبة، وذلك هذا من ضمن الأجوبة، وما ربك بظلام للعبيد، هذه نسبة. فنفي هذا الوصف عن الله عز وجل نفيا تاما، وليس له مفهوم أنه ليس بظلام، يعني ليس بكثير الظلم. لو قلت فلان ليس كثير الظلم، وش يفهم منه؟ أنا قد يظلم أحيانا، لكن نفيت الكثرة ولم تنفي القلة، لكن هنا ما يتعتى، لأن هذه نسبة. فنفي النسبة يفهم منه النفي التام. كذلك العصي، هذه نسبة، العاصي عصي، كثير العصيان وصف بهذا الوصف. إذا قيل ليس بعصي معناه أنه تقي، ولا سيما أنه ذكرها جل وعلا قبل ذلك، فلا لبس في الآية. ما قال جل وعلا: سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليه، هذا سلام ممن؟ من الله عز وجل، سلام عليه. وهذه منقبة عظيمة أن الله عز وجل سلم عليه في هذه الأحوال الثلاثة، وهي أوحش ما يكون للإنسان. إذا خرج بطن أمه، وإذاك يستهل صارخا لأنه فارق المكان الذي بقي فيه مدة، فيصرخ إذا خرج ويطعن الشيطان في بطنه، وعند الموت لأنه ينتقل من دار إلى دار، الأولى انتقل من الرحم إلى الدنيا، يعني كان من دار إلى دار، والموت أيضا ينتقل من الدنيا إلى البرزخ، والبعث ينتقل من دار البرزخ إلى دار الآخرة. فهذه انتقالات من دور ثلاثة، وهذا أكثر ما يكون الإنسان متعرضا للخطر، وأكثر ما يكون وحشة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة على المؤمنين عند الموت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، أي مما أمامكم، ولا تحزنوا على ما وراءكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلى الله عليه وسلم. فإذا بشر سكن روعه وفرح واستبشر، وخرجت روحه سريعة كأنها كما تخرج القطرة من في السقاء. من هذه ثلاثة مواطن أوحش ما يكون في الإنسان، ولذلك جاء السلام خاص في هذه الثلاثة. وسلام عليه يوم ولد، يوم خرج إلى الدنيا، ويوم يموت، يوم يفارق الدنيا، ويوم يبعث حيا، أي إذا قام من قبره للآخرة والحساب. والسلام هنا وش معناه؟ هل هو التحية ولا السلامة؟ السلام تحية ولا السلامة؟ أو يشمل؟ يشمل، هو تحية ويتضمن معنى السلامة، فهو تشريف من الله عز وجل، لأن الإنسان إذا سلم عليك قدرك واحترمك ورفعك، وذلك تفرح إذا سلم عليك وتشعر بمحبة له لأنه رفعك. واحد يمر من عندك ولا يجي ويقول السلام عليكم، فأنت تشعر بارتياح ومحبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فهذه تقدير وتكريم من جهة، ومن جهة أخرى تتضمن السلامة من كل آفة، من كل مكروه. الله سبحانه وتعالى شرف يحيى عليه السلام بهذا السلام وأمنه من كل مكروه. هل سلم الله على أحد غير يحيى من البشر صريح؟ فتذكرون شيء في النصوص؟ هل حصل السلام من الله لغير يحيى؟ نعم،
عيسى عليه السلام،
عيسى قال والسلام علي، كأنه هو اللي سلم على نفسه، والسلام علي يوم ولدت.
خديجة،
اي خديجة، سلم. حديثه في الصحيحين أن جبريل عليه السلام كان قاعدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبلت خديجة عليه السلام معها إناء في طعام أو شراب، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه، قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة قد جاءت بإناء في طعام وشراب، فإذا جاءت فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه بشارة عظيمة، الله عز وجل بعظمته وكبريائه يسلم على خديجة امرأة من نساء الدنيا، سبحان الله، شيء يعني فوق ما يتخيله العقول، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهي من النساء التي كملنا، لم يكمل إلا ثلاث كما ثبت في الصحيحين، لم يكمل نساء إلا ثلاث، ما من هن؟ آسية امرأة فرعون، هذه عبرة، امرأة الطاغية فرعون، وهي من أكمل النساء، عبرة وعظة يعني حكمة بالغة. والثانية مريم عليه السلام، والثالثة خديجة. قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، كملنا في العقل والإيمان والخلق في كل شيء، ثلاث فقط من نساء الدنيا، حتى حواء ما وصفت بهذا الوصف. إذن هذه منقبة عظيمة ليحيى عليه السلام، أن الله سبحانه وتعالى سلم عليه في هذه المواطن الثلاثة، وكذلك يسلم الله عز وجل على أهل الجنة، نسأل الله يجعلنا منهم بعد دخولها، سلام قولا من رب رحيم. وهذه غاية ما يكون من تكريم أهل الجنة، نسأل الله بفضله.
شيخنا سؤال، قول الله تعالى وسلام على نوح في العالمين، هل هو من
الله؟ سلام على نوح في العالمين، صح، سلام على نوح في العالمين، سلام من الله على نوح عليه السلام. ثم قال جل وعلا واذكر في الكتاب، ما المراد بالكتاب؟ هل هو اللوح المحفوظ ولا القرآن؟ لأن الكتاب حين يأتي بمعنى اللوح المحفوظ، وحين يأتي بمعنى أو يراد به القرآن، فش الأنسب هنا؟ يعني صحيح إطلاق الكتاب على اللوح المحفوظ صحيح، وجاء في نصوص، إطلاق الكتاب على القرآن أيضا إطلاق صحيح وجاء فيه نصوص. هنا الآن أيما أنسب، المراد اللوح المحفوظ ولا القرآن؟ القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على المؤمنين، والله سبحانه وتعالى يقول آمرا النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر مريم، واذكر في الكتاب أي في القرآن مريم إذ انتبذت، يعني بدأت قصة مريم الآن، قبل ذلك كانت تخدم بيت المقدس، نذرت أمها كما ذكر الله ذلك في سورة العمران، قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي محررا من أي عمل إلا هذا العمل، يعني كانوا ينذرون، كان يجوز لهم في شريعتهم أن ينذر أولادهم لخدمة بيوت الله، خلاص هذا الآن انتهى، أبوه وأمه ما لهم أمر عليه، انت خرج، كأنه يعني خرج من طاعتهم ومن خدمتهم، وصار منذورا لله، ليس لهم أن يعودوا في ذلك، مثل من نذر بيتا وقفا ومسجدا صار لله وليس له أن يعود في ذلك. فهذا كان مشروعا في الأمم السابقة، إني نذرت لك ما في بطني، فصارت مريم عليه السلام تسكن في المسجد وتخدم المسجد، تنظفه وتسعى عليه، في لها غرفة خاصة في المسجد وتقوم عليه، والله سبحانه وتعالى اصطفاها لهذا العمل، فصارت في المسجد تصلي مع الناس، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، تصلي لكن منفردة لا شك، أو تصلي وحدة لكن في المسجد مع الراكعين، في جملة الراكعين، يعني ما يلزم تكون مع الجماعة، قد تكون وقد لا يكون، فالمهم أنها منقطعة للعبادة، هذا نوع من الرهبانية، لكنه ليس مشروعا في هذه الأمة، هذا كان مشروعا في بني إسرائيل، لكنه ما رعوا حق رعايته. فمريم السلام كانت منقطعة لخدمة بيت الله تبارك وتعالى، لما تهيأت وصارت بهذه المثابة أنها ليلا ونهارا منقطعة للعبادة، الصلاة والذكر قراءة الكتاب وخدمة بيت الله، تهيأت لتشريفها بهذا الأمر العظيم، وهو أن يخلق في بطنها ولد بكلمة كن من الله عز وجل، هذا رحمة وتشريف عظيم لمريم عليه السلام. وإذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، يعني يقولون انتبذ اللي بيطلع ما يحسسه المكان الشرقي، يقولون الشرق هو يعني أفضل الجهات. لماذا؟ لأنه مشرق الأنوار، الشمس تطلع من المشرق، والمشرق يقولون خير الجهات لأنه محل طلوع الأنوار، ولذلك النصارى قبلتهم تجاه المشرق، يصلون تجاه المشرق. فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى أنها تنحت خرجت من المسجد وذهبت إلى مكان جهة الشرق، فاتخذت من دونهم حجابا، بعضهم قال تغتسل أو لأي حاجة، يعني المهم أنها احتجبت عنهم بساتر لأمر تريده. فلما استترت جاء جبريل عليه السلام، اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، الروحنا المراد بجبريل عليه السلام، ووصف كثيرا بهذا الوصف. الله عز وجل يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. لماذا سمي جبريل بهذا الاسم أو وصف بهذا الوصف؟ لأنه ينزل بالوحي الذي هو حياة الإيمان، لأن الحياة نوعان، حياة إيمانية وحياة جسمانية، حياة الجسد بالروح المعروفة، وحياة الدين والإيمان بالقرآن والوحي. فسمي الروح لأنه ينزل بالوحي، والوحي روح أيضا كما قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الوحي روح، وسمي من ينزل به وجبريل عليه السلام أيضا بالروح. فتمثل لها بشرا سويا، إيش معنى سوية؟ يعني وش المراد بسوي؟ يعني في غاية الكمال، في غاية الكمال في الوجه والجسد وكل الأوصاف، بشر في غاية الكمال والجمال. ما الحكمة من تمثله بهذه الصفة أنه في غاية الكمال والجمال؟ إيش الحكمة؟
حتى لا تفزع منهم.
ها؟
لا تفزع منهم.
طيب ماشي، حتى لا تفزع منهم. في شيء ثاني لما ذكروا ملحظ يمكن يكون بعيد شوي لكنه ملحظ جميل،
ابتلاء من الله إلى مريم.
أيوة، اختبار من الله لمريم عليه السلام، أنه الآن خلى بها رجل من أجمل الرجال. وتعرفون أن جبريل عليه السلام يتمثل دائما بصورة من؟ إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلب. ودحية كان جميل ولا كان جميل جدا؟ فكان يأتي بصورة دحية بصورة جميلة جدا، فجاء المرة جاء لمريم أيضا بصورة جميلة، كمال وتناسق الطول والعرض والوجه وكل شيء والثياب وكل شيء، وهي الآن امرأة عزباء يعني ما تزوجت، واتخذت من دونهم حجابا يعني مستترة، ما في أحد من البشر. فهذا ابتلاء وامتحان لعفاف مريم عليه السلام، لكنها ثبتت ثباتا عظيما وزجرته، لأنها ما تدري أنه ملك. فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، تجأت إلى الله تبارك وتعالى لكمال إيمانها، يعني ما صرخت بالناس كعادة النساء تصرخ وتستغيث بالناس، ربما يكون حول أحد لو صرخت وكذا وهربت، لالتجأت إلى الله ثقة منها بربي عز وجل وأنه سيحميها. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، تقدير الكلام، إن كنت تقيا فستكف عني، هذا مثل قول تهيج على البعد عن الفحشة، إن كنت تقيا، قال تعالى إن كنتم مؤمنين. في سؤال يعني أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ولا بأس بذكره، يعني يقول أو السؤال: إذا تمثل جبريل عليه السلام بصورة رجل، صورته الملائكية هل تبقى وإلا تتحول إلى صورة بشرية، واضح السؤال؟ حينما يتمثل بصورة رجل، ما حال صورته الملائكية 600 جناح؟ هل هي نفسها تتحول إلى بشر، ولا يتحول إلى بشر مع وجود الصورة الملائكية؟
مع وجودها
يعني. هذا كلام شيخ الإسلام، ما أعرف في نص من القرآن أو السنة، لكن هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يتكلم عن هذه المسألة وما أشبهها. قال يعني حينما يتمثل جبريل عليه السلام صورة رجل ليس معناه أن تزول صورة الملائكة، فهي موجودة في السماء. ويقول لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة وموسى في السادسة وهارون، ليس معناه أن أجسادهم خرجت من الأرض وصعدت إلى السماء ورآهم بنفس صورهم وصفهم. قال رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، ورأيت موسى عليه السلام جعد ضرب كأنهم رجال شنوة، ورأيت عيسى ما في إشكال لأنه رفع بروحي وجسدي، لكن وصف إبراهيم عليه السلام وصف موسى بنفس أوصافهم التي كانوا عليه في الدنيا. يقول ليس معناه أنهم خرجوا من قبورهم وصعدوا إلى السماوات ورآهم بأجسادهم، لا، أجسادهم موجودة في الأرض لكن صورهم الله عز وجل بنفس صور الأجساد في السماوات مع وجود الأجساد في الأرض. يعني هذا يقول يدل على كمال قدرة الله. لما قام النبي عليه الصلاة والسلام على باب الجنة ماذا رأى في المعراج؟ قال رأيت عامة من دخلها المساكين، رأهم يدخلون الجنة. طب هؤلاء المساكين اللي يدخلون الجنة أين هم الآن؟ أو يعني في وقت المعراج حينما رأى هذا المشهد، هؤلاء المساكين أين هم؟ بعضهم في القبور بعضهم لم يولد لم يخلق، رآهم بأجسادهم يدخلون الجنة. وقام على باب النار قال فرأيت عامة من دخلها النساء، ورأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، مع أن عمرو بن لحي مدفون في الأرض. فهذا تمثيل أو تصوير، يعني الله عز وجل يصور هؤلاء بنفس أجسادهم ومع وجوده في الأرض، والله على كل شيء قدير. إذا كان البشر يصورون الشخص ويعرضون لك صورته التي حصلت من يعني زمن بعيد وتشوف كأنك تشوف الشخص تماما، يعني كأنك تراه على الحقيقة، وهذه صورة، هذا الآن مقدور البشر، فكيف بالخالق تبارك وتعالى؟ يعني وهذا يعني الأنسب لتعظيم الله تبارك وتعالى أنه على كل شيء قدير، أن جبريل موجود بصورته وأنه يتمثل بصورة رجل، والأنبياء في القبور ورآهم في السماوات، والله على كل شيء قدير. بقية القصة إن شاء الله نتكلم عنها في درس القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.